بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي وصححه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصوم يوم يصومون، والفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون. رواه الترمذي أيضا، وهو لأبي داود وابن ماجه إلا فصل الصوم، أي لم يذكره أبا داود، لم يذكره أبو داود والترمذي، أبو داود وابن ماجه. هذه الأحاديث ترجم لها الإمام المجد بن تيمية رحمه الله بقوله: باب حكم الهلال إذا غم ثم علم به من آخر النهار. يعني ماذا يفعلون؟ مر بنا في درس الماض أنه إذا غم عليهم الهلال يتمون، فإن علموا أخروا الصلاة إلى اليوم الثاني. ثم ساق حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث أبي هريرة الذي يبين فيه أن مسألة هذه الأيام، ابتداء الصوم ونهاية الصوم والوقوف بعرفة، إنما هي أيام ينبغي أن يجتمع عليها الناس، وينبغي أن تكون فيها اجتماع الكلمة، ولا ينبغي للناس أن يتفرق قولهم فيها، ولا ينبغي لهم أن تتشتت الأقوال فيها، بحيث إن كل جماعة من الناس تصوم لوحدها أو تفطر لوحدها أو تقف بعرفة لوحدها، لأن في اجتماع الكلمة وفي اجتماع الأمة هدفا من أهداف الدعوة إلى الإسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا في هذين الحديثين أنه ينبغي للناس أن تجتمع كلمتهم، وأن يكونوا مجتمعين في أداء العبادات، لأن فيها إظهارا لشعار الإسلام، ولأن فيها إظهارا لاتحاد المسلمين، ولأن فيها إظهارا لقوة المسلمين، بدلا من ذلك التفرق ومن ذلك الاختلاف الذي يظهر اختلاف الناس. وقد حذر الله سبحانه وتعالى المؤمنين من الاختلاف. وبين أن الاختلاف إنما يضعف شوكتهم وأن قوتهم إنما هي في الاجتماع. وهذا الحديث فهمه أو فهم منه كثير من أهل العلم بأنه لو أن إنسانا رأى الهلال يعني عند ظهوره يعني عند دخول شهر رمضان أو رأى هلال الفطر فإنه إن قبل قوله بأن قبله الإمام وأمر الناس بأن يصوموا برؤيته فذاك، وإن لم يقبل الإمام دعواه فعليه أن يلتزم بسواد المسلمين، وعليه أن يلتزم ويطيع الإمام فيما ينتهي إليه من حكم، ولا ينبغي له أن يخرج على رأي الإمام. هذا ما فهمه بعض أهل العلم، حتى إنهم قالوا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، يعني بأن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنهم ويعفو عنهم وإن كانوا قد أخطأوا يوم الصوم أو أخطأوا يوم الفطر، لأن الغرض هو اجتماع الكلمة. وذهب بعضهم إلى أن قوله الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس أن هذه الأحكام منوطة بالإمام، مربوطة بالإمام إمام المسلمين، حيث إنهم يبذلون الجهد وما ينتهي إليه اجتهاد الإمام لا يجوز لأحد أن يخرج عليه فيه. وإذا كان هذا الأمر وهو من أمور العبادات المحضة أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نرتبط فيها بالإمام وأن نلتزم فيها بما يراه الإمام وبما يراه سواد الناس، فارتباط الناس بمسائل الاجتهاد وارتباط الناس بالأمور التي يجري فيها الاعتبار والنظر، ارتباطهم بالإمام إمام المسلمين من باب أولى. ولهذا قال الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، فهذه أمور منوطة بالإمام ينبغي للناس ألا يخرجوا على الإمام فيها، وينبغي أن تتحد كلمتهم في ذلك، خصوصا فيما يتعلق بمسائل الاجتماع كالوقوف بعرفة وكصلاة العيد، فإنها أمور حث الشارع فيها على الاجتماع وحث الشارع فيها على أن يكون الناس مجتمعين في أدائها، لأنها من الشعارات أو لأنها شعار من شعارات من شعائر الإسلام. فكما أن الناس يقاتلون على تركها فكذلك ينبغي أن تجتمع كلمتهم على أدائها حتى يظهروا قوة الإسلام. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفطر يوم يفطر الناس، والمراد بالناس إنما هو سوادهم الأعظم، والمراد بهم إنما هم الناس الذين هم ظاهرون على الحق، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن من أمته من يستمسكون بسنته ومن يظهرون ويظاهرون على الحق لا يضرهم من خالفهم، هؤلاء هم المقصودون بالناس يعني السواد الأعظم. قال والأضحى يوم يضحي الناس، والمراد بالأضحى يعني عيد الأضحى، فكأن الكلام على حذف المضاف. وكذلك في قوله والفطر يوم يفطر الناس يعني عيد الفطر، وهذا إنما يكون فيما إذا غم على الناس أو أنه لم يظهر لهم الهلال ولم يروا الهلال، لأن الأصل في دخول الصوم والخروج منه إنما هو بمشاهدة وبرؤية الهلال، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني أقدروا أي أكملوا عدة شعبان أو عدة رمضان، يعني إن كنتم لم تدخلوا في الصوم تكملوا عدة شعبان، وإن كنتم في الصوم لا تخرجوا منه حتى تكملوا عدة رمضان. فمن هنا قد يحدث شيء من الاضطراب، ذلك لأنه يكون غيم أو قتر في السحاب يمنع من رؤية الهلال، وقد يكون هذا في بعض المواطن دون المواطن الأخرى، فإذا تراءى الناس الهلال في مكان فإنه لهم أن يعلموا وأن يطلعوا وأن يبينوا للناس حتى تجتمع الكلمة، لأن الأصل إنما هو ظهور هلال واحد، ولأن الأصل إنما هو اتفاق المطالع، لكن إذا تعذر الاتصال ولم يتمكن الناس من معرفة ظهور الهلال في بعض المناطق لوجود مانع كالسحاب وغيره، فهؤلاء لهم أن يجتهدوا، لكن إذا بلغهم وسمعوا أن الناس صاموا أو أن الناس أفطروا فالأصل أن يلتزموا وأن يسكنوا مع الناس، كما جاء في هذا الحديث: الصوم يوم يصومون والفطر يوم يفطرون، أو الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. قال: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي وصححه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصوم يوم يصومون، ويريد بذلك يعني يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون. ولذلك فإن من الخطأ البين وإن من الخطأ الظاهر أن يمتنع بعض الناس عن الصوم أو عن الفطر بحجة أنهم لا يثقون فيما يقوله الإمام أو ما يحكم به الإمام، وإنما يوقفون صومهم وفطرهم على رؤيتهم الشخصية، هذا ما يفعله بعض من يوصف بالجهل، إذ لو علموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن الفطر يوم يفطر الناس والصوم يوم يصوم الناس لما فعلوا ما فعلوا، وإنما يفعلون ذلك خطأ أو ابتداعا منهم، لأن قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر، أي حضره الشهر، ولا يلزم أن يرى الناس أو أن يرى كل الناس الهلال، لا سيما وأن كثيرا من الناس تقصر رؤاهم عن مشاهدة الهلال في أول ظهوره أو في أول الشهر، ولذلك فعليهم أن يقتدوا بما يستقر به الأمر لدى الإمام، ولا يجوز مخالفة الإمام في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أناط الحكم بالناس. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصوم يوم يصومون والفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون، رواه الترمذي أيضا. قال: وهو لأبو داود لأبي داود وابن ماجة، أي وقد أخرجاه في سننيهما. إلا فصل الصوم، يعني اقتصر على الفطر والأضحى ولم يذكر الصوم يوم يصومون، وهي زيادة موجودة في رواية الترمذي. وإذا صحت الرواية فهذه الزيادة مقبولة، لأن زيادة الثقة مقبولة. قال الحديث الأول: هذا شان الإمام الشوكاني رحمه الله في تعقبه على المجد بن تيمية، فإنه لا يقتصر على من أخرج أو من ذكر ابن تيمية ذكرهم في إخراج الحديث، وإنما يبين هذا الحديث أين يوجد في كتب السنة، وهي زيادة هامة لأن فيها فوائد، ولأن فيها بيان، لأن هذا الحديث معروف محفوظ في كتب السنة. قال الحديث الأول، يعني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أخرجه أيضا الدارقطني، وقال وقفه عليها هو الصواب. وقال وقفه، يعني إن هذا الحديث من قول عائشة رضي الله تعالى عنها، فكأن الإمام الدارقطني لا يرى رفع الحديث، وإنما حكم له بالوقف. لكن يلاحظ إن مثل هذا القول ليس للرأي فيه مجال، ولهذا فهو وإن كان موقوفا لكن له حكم الايه؟ حكم الرفع. قال والحديث الثاني حسنه الترمذي. ونلاحظ ان الحديث الاول الترمذي صححه والثاني حسنه، والحديث الثاني يكون شاهدا للحديث الايه؟ للحديث الاول. قال وسكت عنه ابو داود والمنذري. وقد عرفنا ماذا يريد الشوكاني رحمه الله من هذا القول، لأن الإمام الشوكاني يريد أن يقول إن هذا الحديث صالح للاحتجاج أو للاعتبار وفق قاعدة الإمام أبي داود رحمه الله، حيث ذكر إنه يسوق في كتابه الصحيح وما شابهه وما قاربه وما سكت عنه فهو صالح، وما كان فيه من ضعف شديد يبينه. وإن هذا النهج سار عليه الإمام المنذري رحمه الله في اختصاره وفي تناوله لكتاب أبي داود، فإذا اجتمع سكوت أبي داود والمنذري كأنه تأكد لهما أن الحديث صالح، ولهذا الإمام الشوكاني يعتد بما يذهب إليه الإمامان. قال ورجال إسناده ثقات. رجال إسنادي أي حديث أبي هريرة ثقات، فكأن الترمذي رحمه الله أو فكأن الشوكاني رحمه الله يرى إن هذا الحديث يصلح للاحتجاج. قال الترمذي وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظيم الناس، مع الجماعة ومع عظيم الناس، يعني ومع غلبة الناس وكثرة الناس، يعني المراد به الجمهور سواد المسلمين إذا اتفقوا وإذا اتفقت كلمتهم على الصوم، يعني على يوم الصوم وعلى يوم الفطر وعلى يوم الأضحى، فينبغي للناس أن يقتدوا بهم. وهنا ينبغي أن يعرف أن سواد الناس وأن عظيم الناس لا يمكنهم أن يتواطؤوا على بداية الصوم أو على نهاية الصوم أو على الوقوف بعرفة لمجرد الهوى، وإنما يصيرون إلى ذلك استنادا إلى القواعد الشرعية التي قعدها لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني أو في بعض الروايات: وفإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. قال: وقال الخطابي في معنى الحديث. إذن عندنا الإمام الترمذي بيّن أن المراد بقوله صوموا أو الصوم يوم يصوم الناس، يعني اتبعوا في هذا السواد الأعظم، فإنهم إنما ينطلقون في الصوم والفطر على علم أو من مبدأ شرعي. وقال الخطابي في معنى الحديث، طبعا الخطابي كما هو معلوم أحد شراح سنن أبي داود، ولهذا تعرض لبيان المراد من قوله الصوم يوم يصوم الناس، قال: إن الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، وهذا إنما يكمن في حالة واحدة، وهي فيما إذا غم على الناس، فإنهم إذا غم عليهم وأكملوا عدة شعبان فقد يوافق الواقع وقد لا يوافق الواقع، إذ قد يكون الهلال ظاهرا في غير الأماكن التي غم على هؤلاء الناس فلا يرون الهلال، وبناء على ذلك يكملوا عدة شعبان أو عدة رمضان ويكون قد ظهر الهلال لغيرهم، فإنهم في هذه الحال لا يأثمون، حيث إنهم يطبقون قاعدة شرعية ويستندون إلى موجب شرعي نبوي بينه لهم صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا وقع الناس في ذلك فلا ينبغي لأحد أن يتأثم، يعني بعد أن تظهر الأمور وتتضح ويرى الناس الهلال ويعرفون أنهم قد صاموا يوما من شعبان أو أفطروا يوما صاموا يوما من شوال أو أفطروا يوما من رمضان، فإنه لا ينبغي لهم أن يتأثموا، بل عليهم أن يقتنعوا بأن ما انتهوا إليه يعني أمر أجازه لهم الشارع حيث رخص لهم في ذلك الاجتهاد. ولهذا قال: الصوم يوم يصوم الناس، يعني إن الحرج والإثم والخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد. فلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد 30، فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان 29، فإن صومهم وفطرهم ماض لا شيء عليهم من وزر أو عيب، لأن الاجتهاد الذي قاموا به هو مرخص فيه لهم. قال: وكذلك في الحج إذا أخطأوا يوم عرفة، بأن قدموا يوما أو تأخروا يوما، وذلك حسب رؤية الهلال أو عدم رؤية الهلال، فإنهم لا وزر عليهم ولا يأثمون، حيث رخص لهم الشارع، بل حكم لهم الشارع بأن الوقوف بعرفة يوم يقف الناس. وكذلك في الحج إذا أخطأوا يوم عرفة ليس عليهم إعادة، هذا ما فهمه الخطابي من هذا الحديث، وهو دفع الحرج. وقال غيره، يعني غير الخطابي، فيه الإشارة إلى أن يوم الشك لا يصام احتياطا، وهذا الأمر لا يحتاج، يعني أو هذا الحكم المستنبط جاء ما يؤيده، فإنه ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك، وفي بعض الروايات من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما يصوم يوم يصوم الناس. وقيل فيه الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم به ويفطر. ومعنى جاز له أن يصوم به يعني الضمير في به يعود إلى إلى الحساب. وهذا القول يستغرب من الإمام الشوكاني تصديره بكلمة قيل، فإن هذا هو الرأي الذي استقر عليه أهل العلم، إذ أنهم لا يعتمدون على الحساب، وإنما الاعتماد في الصوم والفطر إنما هو على على الرؤية. ولذلك ما ذكر من أن من يعرف الحساب له أن يعتمد عليه هذا قول قول مرجوح، ولذلك صدره بقوله وقيل. لكن لو هذا القول الذي ذكره الشوكاني فيه الرد، نعم القول رد على من يعتمد على الحساب، وقيل فيه الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم به ويفطر دون من لم يعلم. فهذا القول أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس رد على من يقول بهذا القول. وقيل إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته أنه لا يكون هذا صوما له كما لم يكن للناس. يعني إن هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن الإنسان لو رأى إنسان الهلال وجاء ليدلي بشهادته للإمام ولم يقبل الإمام منه إما للطعن في شهادته أو لأنه يعني لم يجد ولم يأتي ولم يرد من يؤيد قوله ومن يوافقه على رأيه ولم يأخذ الإمام بقوله لشبهة تتعلق أو تعلق بها الإمام فلا يلزمه أن يصوم، أي فعليه أن يخطئ نفسه وعليه أن يكذب رؤيته وأن يلتزم بما يقوله الإمام، لأن هذه المسائل يعني إنما يحكم فيها الإمام وإنما ينتهى فيها إلى قول الإمام، أعني الصوم والفطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أناط ذلك بسواد الناس وهو فرد وشخص واحد لا ينبغي له أن يقدم رأيه على رأي سواد الأمة. هذا ما أراد بقوله وقيل إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته أنه لا يكون هذا صوما له كما لم يكن للناس، مع أن المعلوم أنه إذا وثق الإمام برؤية الشاهد الواحد فله أن يأخذ به خاصة في دخول الصوم، لأنه من الدخول في العبادة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي وأخبره بأنه رأى الهلال فسأله صلى الله عليه وسلم أيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلما شهد بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس أن يصوموا وأمرهم أن يؤذنوا في الناس بأن يصوموا. يعني من الغد. واختلف أهل العلم في مسألة الشاهد الواحد إذا رأى الهلال هل يؤخذ بقوله أو لا، فجمهور أهل العلم على أنه يؤخذ بقوله في دخول شهر رمضان، وأما في خروج شهر رمضان فلا بد من شاهدين عدلين. قالوا لأن دخول العبادة يعني أمر فيه يسر، وأما الخروج من العبادة فأمر يحتاج إلى ثبوت ويحتاج إلى مزيد ثقة، ولذلك لا بد أن يحتاج في هذا إلى شاهدين. قال ذكر هذه الأقوال المنذري في مختصر السنن، يعني الأقوال التي مرت بنا وهي قول الخطابي وقول الترمذي والأقوال الأخرى التي ذكرها دون أن ينسبها إلى أهلها. يعني قالوا هذا على سبيل الاحتياط تغليبا لرؤياه على حكم الإمام، وهكذا فيما يتعلق في مسألة الفطر، لكن ظاهر الحديث أنه يلتزم بما عليه الناس، خصوصا إذا كان الناس يستندون في صومهم وفطرهم على قول وفتوى الإمام العادل. قال وقد ذهب إلى الأخير وهو أن الشاهد الواحد إذا رأى الإمام الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته فعليه أن يلتزم بما حكم به القاضي، ذهب إلى هذا القول الإمام محمد بن الحسن الشيباني، وهو أحد تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فكأنه قول محمد بن الحسن من أئمة الحنفية. قال إنه يتعين على المنفرد برؤية الهلال حكم الناس في الصوم والحج، وإن خالف ما تيقنه، لأن تغليب تخطئته يعني أولى من تغليب تخطئته الناس. قال وروي مثل ذلك عن عطاء يعني من التابعين، والحسن يعني ابن أبي الحسن البصري. قال والخلاف في ذلك للجمهور، فقالوا يتعين عليه حكم نفسه فيما تيقنه، يعني إذا رأى الهلال صام وإن خالفه الناس، وإذا رأى هلال الفطر أفطر، لكن ما المسألة فيما يتعلق بالوقوف؟ قال وفسر الحديث بمثل ما ذكر الخطابي، يعني أن الخطأ مرفوع عنهم لكن يتعين في حقه الصوم والفطر. وهنا من أهل العلم من قال يصوم أو يفطر سرا، على اعتبار أن رؤيته للهلال أوجبت عليه الصوم أو أوجبت عليه الفطرة. قال وقيل في معنى الحديث إنه إخبار بأن الناس يتحزبون، يعني لكن هذا الحديث وهو قوله الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، لو كان مجرد إخبار بأن الناس يتحزبون ويختلفون في الصوم والفطر، فإن في هذه الحالة نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لكنه لم يعطهم الحكم. إذا كان مجرد إخبار طب ما الحكم في هذا؟ الحديث لا يدل عليه، وحمل الحديث على الحكم أولى من حمله على الإخبار. قال وقيل في معنى الحديث إنه إخبار بأن الناس يتحزبون أحزابا ويخالفون الهدي النبوي، فطائفة تعمل بالحساب وعليه أمة من الناس، وطائفة يقدمون الصوم والوقوف بعرفة وجعلوا ذلك شعارهم أو شعارا يعني شعارا لهم وهم الباطنية، وبقي الهدي النبوي الفرقة التي لا تزال ظاهرة على الحق، فهي المرادة بلفظ الناس في الحديث، وهي السواد الأعظم ولو كانت قليلة العدد. لكن هذا كيف يفهم من قوله الناس؟ بل إذا قلنا إن هذا إخبار كان ينبغي لنا أن نقول إن الهدي النبوي هو أن يلتزم الناس بالسواد الأعظم، لأن فيهم اجتماع الكلمة، إلا إذا اتضح والسواد الأعظم المراد بهم من التزموا بالعمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دون ابتداع أو تأويل، وهؤلاء هم السواد الأعظم، وهؤلاء هم الذين ينبغي أن يؤخذ بأقوالهم في إثبات دخول أو في إثبات بداية الصوم ونهاية الصوم والوقوف بعرفة. وإناطة هذه الأمور بإمام المسلمين لا شك إنه هو الذي يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يكون ذلك مرتبطا بما ينتهي إليه الإمام من الحكم، إلا إذا بنى الإمام حكمه على ما يخالف القواعد الشرعية. فإذا ذهب الإمام إلى أنه يعتمد في هذا على الحساب فلا ينبغي في هذه الحال أن يؤخذ بقوله، لأنه خالف القاعدة الشرعية، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، حيث أناط الحكم بالرؤية. فإذا كان الإمام ممن يرى العمل بالرؤية وممن يأخذ بهذه القواعد الشرعية، فيتعين على الناس أن يلتزموا برأي وبقول الإمام، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر وأيام التشريق. باب الحث على الذكر، يعني ذكر الله سبحانه، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله يكون بالقول ويكون بالفعل، وهذا فيما شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث شرع لنا الإكثار من الصوم والصدقة والقيام والذكر في أيام العشر. والمراد بالأيام العشر يعني أيام عشر ذي الحجة. وكذلك الذكر في أيام التشريق، والمراد بالذكر في أيام التشريق إنما هي ذكر الله سبحانه وتعالى، الذكر بالقول، ولا يدخل فيها الصوم، لأن أيام العشر ورد ما يمنع من صومها، سواء كان الصوم للحاج أو للمقيم يعني من غير الحجاج. فالذكر المشترك في أيام التشريق وفي أيام العشر إنما هو ذكر الله تعالى من تهليل وتكبير وتسبيح وتحميد وغير ذلك من ألفاظ الذكر المشروعة التي شرعها لنا الإسلام. ويزيد الذكر في أيام العشر بالصوم وبالصدقة وبالقيام وبغير ذلك مما ورد فيه النص عن الشارع صلى الله عليه وآله وسلم. وسميت الأيام الأول من شهر ذي الحجة بالأيام العشر لأن هذه العشر الأيام يعني يبدأ الناس فيها أعمال ومناسك الحج، واليوم العاشر منها إنما هو يوم النحر الذي يكون فيه أكثر أعمال الحج، فالعشر الأيام يكون فيها من أعمال الحج مثل يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر. وأما أيام التشريق فهل هي الأيام التي تكون بعد يوم عيد النحر أو أن يوم عيد النحر أحد أيام التشريق؟ هذه أيضا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى أن أيام التشريق إنما هي الأيام التي تلي عيد الأضحى، تلي يوم النحر، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الأيام التي يقضيها الناس في منى، والتي جاء فيها قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. وسميت بأيام التشريق لأن الناس في الحج، ولأن كثيرا من الحجاج اعتادوا أن يشرقوا فيها لحوم الأضاحي ولحوم الهدي، بذلك بأن يعرضوها للشمس كي تجف. ومنهم من يقول إن أيام التشريق المراد بها يوم العيد ويومين أو ثلاثة أيام بعد يوم العيد، وسموا أيام التشريق قالوا لأن فيها يوم العيد حيث يصلي الناس العيد بعد أن تشرق الشمس، فبعد أن تشرق الشمس يصلي الناس صلاة العيد، فكأنهم يؤدون الصلاة وهم مشرقين، أي في وقت الشروق أو بعد وقت الشروق. وسميت الأيام التي هي بعد يوم العيد اليومين أو الثلاثة، الأيام التي يكثر الناس فيها من التكبير، يكبرون فيها دبر الصلوات، سميت بأيام التشريق تبعا ليوم العيد. وعلى ذلك يكون يوم العيد أحد أيام التشريق. وعلى القول الأول يكون يوم العيد ليس أحد أيام التشريق، بل أيام التشريق هي الأيام التي تلي يوم العيد. هذا في حق من يكون في منى، أو في حق من يضحي يعني يذبح الأضحية. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أيام التشريق أيام منى، وفي بعضها أيام التشريق أيام أكل وشرب. فلما كانت هذه الأيام هي الأيام التي يتولى الناس فيها ذبح الأضاحي والهدي سميت بأيام التشريق. ولذلك ما يظهر لنا والله أعلم إن يوم العيد ويوم العيد أحد الأيام المختلف فيها هل هي يوم من أيام التشريق أو لا، حسب ما فهمنا من ربط الأمر بالأضاحي وربط الأمر بالحج أو عدم ربط الأمر بذلك،
أو ربط الأمر بصلاة العيد
أو عدم ربط
الأمر بصلاة.
فإذا أنطنا التسمية بصلاة العيد اعتبرنا يوم التشريق أحد أيام العيد، وإذا لم نربط الأمر بالعيد بصلاة العيد وحصرناه فيما يتعلق بالأضاحي فإن يوم التشريق أو فإن أيام التشريق إنما هي الأيام التي تلي يوم العيد. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. قال رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. قال الحديث رواه أحمد. قال وعن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله وذكر الله عز وجل. قال رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال البخاري وقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر. والأيام المعدودات أيام التشريق. قال وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهم ويكبر الناس بتكبيرهما. قال وكان عمر رضي الله تعالى عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. في هذا الباب ذكر الإمام المجد بن تيمية رحمه الله ثلاثة أحاديث وذكر آثارا أو أثرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أثر ابن عباس بين فيه المراد من قوله واذكر الله في أيام معلومات، وفي قوله واذكر الله في أيام معدودات، حيث بين إن الأيام المعدودات هي أيام التشريق والأيام المعلومات هي العشر من شهر ذي الحجة، وإنما كانت معلومات لأن الله سبحانه وتعالى عظمها وكرمها، فقد جاء في الآثار أن المراد من قوله سبحانه وتعالى وليال عشر أن المراد بها العشر الليالي أو العشر الأيام من شهر ذي الحجة، حيث أقسم الله سبحانه وتعالى بها، وإقسامه جل وعلا بها مشعر ودليل على أنها أيام عظيمة معظمة عنده، لذلك أقسم بها جل وعلا، لأن إقسام الله سبحانه وتعالى ببعض مخلوقاته إنما يراد بذلك تعظيمها وبيان عظمتها. هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها تدلنا على فضل العشر من شهر ذي الحجة، وتبين لنا أن العمل فيها يعني عمل معظم، وأن العمل فيها له أجر يزيد ويفضل على الأجر في أو على العمل في غيرها من الأيام. وذلك لأن هذه الأيام التي تسبق الحج إنما هي أيام يتهيأ الناس فيها لأداء الحج، وقد عرفنا ما أعطى الله سبحانه وتعالى للحجيج من فضل ومن ثواب، فإن الله سبحانه وتعالى خص الحجاج بفضائل لم يعطها لكثير أو لم يعطها لغيرهم، فمن أبرزها أنه سبحانه وتعالى يغفر لهم الذنوب، حتى إن أحدهم يعود من حجه كيوم ولدته أمه، ومنها أن الله سبحانه وتعالى يكرمهم كرما لا يعطى لغيرهم، فإنه سبحانه وتعالى في يوم عرفة عشية يوم عرفة ينزل إلى سماء الدنيا يخاطب الحجاج، يكلم الملائكة، يشهدهم بأنه قد غفر لهم، ويخاطب الحجاج بأن يخبرهم بأنه قد غفر لهم ولمن شفعوا فيه. فلما كانت هذه المزايا للحجاج كان من يعيش تلك الأيام معايشة الحجاج الذين يخرجون من دورهم وبيوتهم وأقطارهم وهم يلبون ويوحدون ويبرزون ويظهرون العبادة لله سبحانه وتعالى، لما كانت أعمالهم خالصة لله ولما كانت أعمالهم ذات فضل عظيم أعطى الله سبحانه وتعالى هذا الحق وأعطى هذا الفضل لمن يشاركهم في ذلك ممن لم يحج أو يخرج معهم إلى الحج. ولهذا أخبر بأن العمل الصالح ما من أيام العمل الصالح أفضل عند الله من هذه الأيام، من هذه الأيام يعني أيام العشر. ولهذا حث الناس على الصيام وعلى الذكر وعلى الصلاة والقيام في هذه الأيام لما فيها من تطلع لفضل الله سبحانه وتعالى ولثواب الله ولمغفرته. وقد أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل هذه الأيام حتى إنه فضل العاملين في هذه الأيام والمجتهدين في هذه الأيام والمتعبدين في هذه الأيام، قدمهم وفضلهم حتى على المجاهدين في سبيل الله، واستثنى من هؤلاء يعني من المجاهدين والذين يكون ثوابهم قريبا وشبيها بثواب العاملين في هذه الأيام، شبههم أو بالمجاهدين الذين يخرجون للجهاد بأموالهم وأنفسهم ثم يستشهدون وتؤخذ أموالهم ولا يعودون بشيء من حطام الدنيا. فكأن هذا الجهاد الخالص الذي يبذل فيه الإنسان نفسه وماله هو الذي يعادل أو يعدل جزاء الذكر وجزاء الطاعة والعبادة في هذه الأيام، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. فإننا لو نظرنا إلى الأعمال التي يقوم بها الناس في أيام العشر من ذي الحجة نجدها في غالبها أعمال يعني عادية من صوم وصلاة وصدقة، فإنها أعمال عادية لا شك أنها تختلف عن الجهاد في سبيل الله، لكن الله سبحانه وتعالى له أيام وله ساعات وله لحظات يفيض فيها على عباده من الخير ومن الفضل ما لا يكون في غيرها من الأوقات. ولهذا فعل الناس أن يغتنموا هذه الأوقات وأن يستزيدوا فيها من الطاعات وأن يتطلعوا فيها إلى رحمات الله سبحانه وتعالى وفيوضاته، فإن الله سبحانه وتعالى جواد كريم، فهو الذي يمن عليهم بالتوفيق، وهو الذي يقبل منهم الطاعات، وهو الذي يثيبهم عليها بأعظم المثوبات. فسبحانه العظيم الجليل الكريم الوهاب. لذلك فإن هذه الفضائل التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر والبشرى التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بها الأمة وحثهم على العمل في هذه الأيام، إنما هي مزيد فضل وثواب منه سبحانه وتعالى. ويقول بعض أهل العلم إن يعني خصائص هذه الأيام، لما كانت غالب هذه الأيام الناس يتشاغلون فيها عن الطاعة، والناس يكونون فيها في غفلة، لذلك كانت العبادة وذكر الله وحرص العبادة وذكر الله وحرص الذاكرين والطائعين والمتعبدين على أداء العبادة في هذه الأيام كان لها مزيد فضل وكان لها مزيد ثواب لا يتوقعه الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث الأمة على بيان هذا الفضل. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. هكذا جاءت هذه الرواية. وقد نقل لنا الإمام الشوكاني رحمه الله روايات مختلفة لهذا اللفظ، ظاهر بعضها أن العمل في هذه الأيام يعني ليس بأفضل من العمل في غيره، وبين أن هذه الروايات المختلفة قد يفهم منها معاني غير المعنى الظاهر، وهو فضل العمل في هذه الأيام. لكن الإمام الشوكاني رحمه الله رجح هذه الرواية التي تميز فضل العمل في الأيام العشر على الروايات التي ظاهرها عدم التمييز، وبين أن الروايات التي نقلت عن الإمام البخاري من خلال رواة كتابه والتي تفاوتت فيها الألفاظ، إن بعض الروايات أرجح من بعض، فقد رجح رواية الكشميهني ورواية أبي ذر على رواية كريمة، وهي روايات لكتاب الإمام البخاري رحمه الله، كما سيأتي تفصيل ذلك. قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. والإمام الشوكاني رحمه الله أيضا يشير إلى مسألة، وهي قوله يعني أيام العشر، هل هذا اللفظ يعتبر من المدرج في الحديث أو لا؟ لأن بعض أهل العلم خصوصا على المعنى الثاني اعتبره لفظا مدرجا، لفظا مدرجا يعني ذكره بعض الرواة يبين به المراد، لكن الذي رجحه الإمام الشوكاني أن هذا اللفظ ليس لفظا مدرجا، وإنما هو من الفاظ من الألفاظ النبوية، من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بين المراد بالأيام التي تفضل على غيرها من الأيام الأخرى. قال: يعني أيام العشر، فهو تفسير منه صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني الجهاد في سبيل الله لا يفضل العمل في هذه الأيام؟ وليس المراد بذلك أن من كان يجاهد في سبيل الله في الأيام العشر غيره أفضل منه. فإذا كان الجهاد في سبيل الله هو أفضل الأعمال بالاتفاق، فمن جاهد في سبيل الله في هذه الأيام أفضل ممن اقتصر على الذكر والطاعة. وإنما المقارنة بين الذكر في الأيام العشر والجهاد في غير الإيه؟ في غير الأيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. هنا أيضا بعض أهل العلم فهموا يعني أن المجاهد في سبيل الله الذي يفضل عمله عمل الذاكرين والعابدين في الأيام العشر هو الذي يخرج للجهاد ثم يرجع، وبعد أن والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على